أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في صور الشك في التذكية. الصورة الأولى كانت صورة الشك في قابلية الحيوان للتذكية ذاتا، إما لشبهة حكمية كما في الكنغارو، أو في الشبهة الموضوعية كما لو تردد حيوان بين كونه شاة أو خنزيرة. ففي هذه الصورة قلنا بأن المشهور جريان استصحاب عدم التذكية، ولكنه مبني على إحراز كون التذكية أمرا مسببا عن الذبح، وهذا غير محرز، وعليه فحيث لا نحرز جريان استصحاب عدم التذكية، إذ لعل التذكية عنوان منطبق على نفس الذبح الخاص، وهذا في الشبهة الحكمية يرجع إلى الشك في الحكم، أي لا ندري هل الشارع حكم بطهارة وحلية الحيوان مذبوح الذي ليس بكلب ولا خنزير، فهذا الحيوان ليس بكلب ولا خنزير، أو أن الشارع حكم بطهارة وحلية حيوان مذبوح أهلي فهذا ليس حيوانا أهليا، فأين الشك في الموضوع حتى يجري الاستصحاب بلحاظه؟ وفي الشبهة الموضوعية لو جرى الأصل لكان مقتضى الأصل عدم كونه كلبا أو خنزيرا، وبذلك يحكم بقابليته للتذكية، ومع عدم جريان الأصل نبقى شاكين، ونرجع إلى الأصل الحكمي وهو أصل الطهارة والحل. الصورة الثانية كانت يشك في قابلية الحيوان للتذكية عرضا، ففي الشبهة الحكمية يفرض طرو حالة كالجلل أو أكل شرب الكلب أو عفوا أكل حليب أو شرب أو شرب الحليب أو شرب حليب الكلب، شاة حلبت شربت حليب الكلب، فنشك أنها هل بقيت قابلة للتذكية أم لا. فالسيد الخوي هنا قال نجري استصحاب عدم المانع، وقلنا بأن هذا ليس صحيحا، لأنه بعد الشك في الحكم الشرعي يعني ذلك أننا نشك هل الشاة الجلال إذا ذبحت تكون طاهرة وحلال أم لا؟ ما هو المشكوك حتى نستصحب عدمه؟ إن قلتم بأننا نستصحب القابلية فما هي تلك القابلية التي نستصحبها؟ القابلية عنوان انتزاعي، إذا لا ندري هل الشارع حكم بأن ذبح الشاة يوجب طهارتها وحليتها مطلقا حتى لو صارت جلالا، أو أن الشارع حكم بأن الشاة إذا ذبحت فتصير حلالا وطاهرا إذا لم تكن جلالا. هذا هو المشكوك. إلا أن تستصحبوا الحكم التعليقي، تقول بأن هذه الشاة قبل أن تصير جلالا لو ذبحت لكانت طاهرة وحلالا والآن كما كان، هذا استصحاب تعليقي ولا نقول به حتى بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، خصوصا وأن هذا التعليق ليس في جعل الشارع وإنما هو منتزع عقلا عن حكم الشارع، يعني مو معلوم أن الشارع حكم بحكم تعليقي أن الشاة لو ذبحت كانت حلالا وطاهرة، ومعلوم لعل المجهول الشرعي بنهب القضية الحملية، الشاة التي ليست بجلال، الشاة المذبوحة التي ليست بجلال حلال وطاهر، لعل المجهول هو هكذا، الشاة التي ليست بجلال، الشاة المذبوحة التي ليست بجلال طاهرة وحلال، إذا كان المجهول الشرعي هكذا فأين التعليق فيه حتى نستصب الحكم التعليقي؟ نعم في الشبهة الموضوعية، كما لو علمنا بأن الشاة الجلال ليست قابلة للتذكية ولكن شككنا في أن هذه الشاة صارت جلالا أم لا، نعم لا مانع من استصحاب عدم سيرورتها جلالا، لا إشكال فيه أبدا، فإن تذكيتها بعد ذلك حكم شرعي يترتب على هذا الاستصحاب كترتب أي حكم شرعي على الاستصحابات الموضوعية. الصورة الثالثة أن يكون الشك في شرائط الذبح، مثلا لا ندري هل ذبح الكافر مع ذكره اسم الله تعالى على الذبح كاف في تذكية الحيوان كما قال به بعض المعاصرين، أو أن ذبح الكافر حتى مع ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة لا يوجب التذكية كما هو المشهور؟ هذا بنحو الشبهة الحكمية. وفي الشبهة الموضوعية يفرض أنه يشك في أن الذابح هل كان مسلما أم كان كافرا، ففي الشبهة الحكمية قد يكون هناك إطلاق في دليل سببية الذبح للتذكية كما يستفاد من قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أو قوله عليه السلام أو قوله عليه السلام إذا فر الأوداج فكل، يستفاد من هذه الأدلة عدم اعتبار قيد زائد في سببية الذبح للتذكية، فإذا شككنا في أن إسلام الذابح شرط أم لا ننفي بهذه الإطلاقات شرطية إسلام الذابح، ولكن لو لم يكن إطلاقه في البين فوصلت النوبة إلى الأصل العملي، فإن قلنا بأن التذكية مسبب عن الذبح الخاص فيجري استصاب عدم التذكية. وأما بناء على ما اخترناه من عدم ثبوت أن التذكية عنوان مسبب عن الذبح الخاص، بل لعل التذكية نفس الذبح الخاص، فنحن في الشبهة الحكمية لا نشك في الخارج، نعلم بأن هذا الحيوان ذبحه الكافر مع ذكر اسم الله تعالى عليه، لكن لا ندري هل الشارع حكم بطهارة هذا المذبوح وحليته أم لا، ويجري أصالة الطهارة والحل. نعم، إذا كانت الشبهة موضوعية كما لو علمنا بأن الذابح لابد أن يكون مسلما وشككنا في إسلام الذابح، هنا إن جرى استصحاب عدم إسلام الذابح فهذا يعني جريان الأصل الموضوعي لنفي تحقق شرط الذبح الصحيح، فيثبت بهذا الاستصاب النافي لإسلام الذابح أن هذا الحيوان المذبوح ليس حلالا لأنه ليس بمذكى. وأما إذا لم يجري استصاب عدم إسلام الذابح فبناء على إنكارنا لاستصاب عدم التذكية لاحتمال كون التذكية عنوانا منطبقا على هذا الذبح الخاص والمفروض عدم جريان استصاب النافي لإسلام الذابح، تصل النوبة إلى الأصل الحكمي وهو أصالة الطهارة والحل. قد تسألون خب هل يجري استصاب عدم إسلام الذابح أم لا؟ نقول من يرى جريان الاستصاب في العدم الأزلي يقول هذا الذابح قبل وجوده لم يكن مسلما والآن كما كان، فمن يقول بالاستصاب في العدم الأزلي كالسيد الخوي والسيد السيساني واضح أنه يجري استصاب عدم إسلام هذا الذابح ولو بالحاض قبل وجوده. وأما من لا يرى الاستصاب في العدم الأزلي كالسيد البروجردي والسيد الخميني والسيد الشبيري، ونحن أيضا منعنا من جريان الاستصاب في العدم الأزلي، فهل هناك أصل ينفي إسلام هذا الذابح كاستصحاب نعتي لا استصحاب أزلي؟ نحن قلنا بأنه إذا أحرز أن في سلسلة أجداد وجدات هذا الذابح لم يكن هاشمي اطمأننا بذلك، هذا ذابح لا نحتمل أن أمه علوية جدته علوية أم جدته علوية وهكذا، أو أبوه هاشمي جده هاشمي أبو جده هاشمي، لا نحتمل ذلك. يمكننا إجراء الاستصحاب في أجداده، جده الأعلى كان كافرا نستسب بقاء كوني كافرا إلى زمان تولد ابن ذلك الجد، فحكم شرعا بأن ابنه كافر نستصحب بقاء كفر ابن ذلك الجد إلى زمان ولادة ابن ذلك الابن إلى أن يصل الأمر إلى هذا الذابح وبذلك يثبت أنه كافر. ولكن عادة نحتمل أن في طبقة أجداد هذا الذابح أو جداته كان رجل هاشمي أو امرأة هاشمية فيبقى الشك في إسلام هذا الذابح وكفره، ولا مانع من أن نجري بناء على نظرنا أصالة الحل وأصالة الطهارة في ما ذبحه. هذا كله بلحام الحكم بحلية أو حرمة هذا الحيوان المذبوح. فقلنا بأن المشهور أنه يجري استصحاب عدم التذكية وبذلك يثبت أن هذا اللحم الذي هو لهذا الحيوان المذبوح ليس بمذكى فهو حرام بمقتضى قوله تعالى إلا ما ذكيتم، كل حيوان مذبوح حرام إلا ما ذكي استصحاب عدم التذكية، يقول هذا ليس مذكى ونحن أشكلنا عليه بما مر الكلام فيه. لكن يقال بأنه لا يثبت باستصحاب عدم التذكية أن هذا الحيوان المذبوح نجس، لماذا؟ لأنه يقال من الذي ضمن لكم أن موضوع النجاسة كل حيوان ليس بمذكى؟ فلعل موضوع النجاسة الميتة واستصحاب عدم التذكية لا يثبت عنوان الميتة، وهذا هو الذي يدعيه السيد الخائي والسيد السيستاني، ولأجل ذلك أفتيا بأن اللحوم المستوردة من البلاد الكافرة إذا لا يحتمل أن المستورد فحص واطمأن بتذكية اللحوم المستوردة من البلاد الكافرة فمحكومة بالحرمة، ولكنها محكومة بالطهارة ظاهرا، لأن استصحاب عدم التذكية يثبت حرمتها ولا يثبت نجاستها، لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة. قبل أن أدخل في هذا البحث أذكر كلاما للسيد السيستاني الظاهر أنه عدل عنه بعد ذلك، ذكره في تقرير أبحاثه فقال أصلا من الذي يقول الحيوان الذي ليس بمذكى نجس واقعا؟ من الذي يقول هذا الحيوان المذبوح الذي ذبحه الكافر ولم يذكر اسم الله عليه عرفا ليس بميتة؟ الميتة الحيوان الذي مات حتف أنفه، ونلحق بالحيوان الذي مات حتف أنفه الحيوان الذي وقع من شاهق، وقع في بئر، أصيب بحادث فمات، ولكن الحيوان المذبوح بغير الشرائط الشرعية، ذبحه الكافر، ذبح على غير وجه القبلة، هذا ليس بميتة عرفا. أصلا من الذي يقول هذا الحيوان المذبوح نجس واقعا؟ ما هو الدليل عليه؟ رأيت بعض المعاصرين في قم يصرحون بذلك، يقولون حتى لو أحرز أن هذا مثلا الجلد المستورد من الخارج جلد حيوان ليس بمذكى، أحرز ذلك مع ذلك نقول طاهر، لأن النجس خصوص الحيوان الذي مات حتف أنفه. لكن السيد السيستاني عدل بعد ذلك عن هذا البيان وقال لا، استفدنا من الأدلة أن الميت ما هي اعتبارية طبقت في الشرع على كل حيوان ليس بمذكى، فإذا أحرزنا أن الحيوان المذبوح ذبح بغير الشرائط الشرعية فيكون نجسا واقعا. ولكن كما قال السيد الخوئي في موارد الشك في التذكية استصحاب عدم التذكية لا يثبت النجاسة، لأن موضوع النجاسة عنوان الميتة، فكل ما ليس بمذكى ميتة واقعا، ولكن استصحاب عدم التذكية لا يثبت ذلك، كما أن استصحاب عدم كل ضد لا يثبت وجود الضد الآخر. زيد إما قائم أو جالس، ولكن استصحاب عدم كونه قائما لا يثبت أنه جالس. كل حيوان مذبوح إما مذكى أو ميتا لا واسطة بينهما، خلافا لما ذكره سابقا حيث كان يدعي وجود الواسطة بين المذكى والميت. ما ذبحه الكافر ليس بمذكى واقعا ولا ميتا واقعا، هكذا كان يقول، الآن يقول لا، لا واسطة بينهما، كل ما لم يكن بمذكى فهو ميتة واقعا، لكن استصحاب عدم التذكية لا يثبت عنوان الميت، كما كان السيد الخوي يدعي ذلك. بل ترقى السيد السيستاني قال استصحاب عدم التذكية لا يثبت حرمة الصلاة في هذا الجلد المشكوك. السيد الخوئي كان يقول استصحاب عدم التذكية يثبت حرمة اللحم وحرمة الصلاة في الجلد المشكوك، لأن ما ليس بمذكى تحرم الصلاة فيه. السيد السيستاني يقول لا، استفدنا من الروايات أن الميت لا تجوز الصلاة فيها، واستصحاب عدم التذكية لا يثبت موضوع حرمة الصلاة، ولأجل ذلك أفتى بأن الحزام المستورد من الخارج إذا لم يحرز أنه من حيوان غير مذكى فهو محكوم بالطهارة ظاهرا وبجواز الصلاة فيه ظاهرا، وإنما لا يجوز أكل اللحم المستورد، لحم المستورد. فهم متفقون على أن اللحوم المستوردة من الخارج إذا أحرز عدم إحراز المستورد المسلم لتذكيتها يحرم أكلها. الله يرحم أستاذنا الشيخ التبريزي كان يقول كنا في الحج هنا ذاك الوقت، الآن ظاهر ماكو شيء، كانوا يطبخون لحوم الدجاج المستوردة من الخارج. هسه لا ما علي دواجن الفقيه ما علي شنو أكو، ذاك الوقت كانوا يستوردون اللحوم من الخارج. مقلدي مقلد السيد الخوي كانوا يكونون من ماء اللحم، ما يأكلون من لحم الدجاج، يقولون خب هذا اللحم محكوم بالحرمة، ولكن السيد الخوي يقول استصاب عدم تذكيته لا يثبت أنه ميتة فهو طاهر ظاهرا، فلاقى هذا الماء ولم ينجسه، فنحن نأكل من ماء الدجاج ونتقوى بذلك. وكان الشيخ والأستاذ يستشكل وإشكاله في محله بأن أجزاء اللحم لا أقل شحوم اللحم ذابت في هذا الماء والعرف لا يرى استهلاكها. دسمة الدسوم الموجودة في هذا في ماء لحم الدجاج أو ماء لحم أي حيوان آخر مشكوك التذكية، هذا الشحم المذاب فيه موجود عرفا ولم يستهلك. ألا يحال، أنا طبعا يكون أبدأ بالبحث حول ما كان يتبناه السيد السيستاني ولكنه عدل عنه، فقلت بأن بعض المعاصرين الموجودين في قوم يصرح بأني أقول بأن هو أكو واسطة بين المذكى وبين الميتة، الحيوان المذبوح الذي ذبحه الكافر أو ذبح على غير جهة القبلة هذا ليس بمذكى ولكنه ليس بميتة فهو طاهر واقعا. يكون نبدأ بالبحث حول هذا الموضوع. صاحب الكفاية دعا الإجماع على أن كل ما ليس بمذكى فهو بحكم الميتة، هذا الإجماع استشكل عليه بأنه مدركي أو محتمل المدرك، سهل الإشكال. الإجماع مما يسهل الإشكال عليه. السيد الخوئي في بحث الطهارة قال أكو عنوان آخر لموضوع النجاسة هو الجيفة. الجيفة عنوان يشمل الحيوان الذي ليس مذكى بل يشمل الحيوان المذكى، وإنما حكمنا بطهارة الحيوان المذكى لأجل المخصص. فما ورد من أن الجيفة نجسة هذا الدليل يشمل الحيوان الذي ليس بميتة عرفا أي ليس مما مات حتفا فيه، وبذلك نثبت نجاسة الحيوان الذي ليس بمذكى ولكنه ليس بميتة عرفا. وإن كان استصحاب عدم التذكية لا يثبت لا عنوان الميتة ولا عنوان الجيفة. هذا كلام السيد الخوئي في الموسوعة الجزء الثاني صفحة 460. هذا الكلام إشكاله واضح، الظاهر انصراف عنوان الجيفة إلى ما مات حتف أنفه وقد أنتن. إطلاق الجيفة للحيوان ولو كان مذكى غريب جدا. الشارع يحكم بنجاسة الجيفة وهذا عنوان يشمل الحيوان المذكى، قطعا ليس ظاهرا من الأدلة. ولكن أنا أستدل بروايتين لإثبات أن ما ليس بمذكى فهو نجس. الرواية الأولى سألته موثقة سماع، سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. يعني إذا رميت ولكن لم تذكر اسم الله عليه فلا تنتفع بجلده، لا تنتفع بجلده. لماذا؟ لأنه نجس، هذا هو الظاهر. وإلا جلد السباع لا يصلى فيه، جلد السباع لا يصلى فيه حتى لو كان مذكرا، ولا يؤكل جلد السبع لا يؤكل ولا يصلى فيه، إنما أثر تذكيته الحكم بالطهارة. فإذا قال الشارع إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا، يعني أنك لو رميت السهم إليه ولكن لم تذكر اسم الله عليه فيكون نجسا لا تنتفع بجلده، إما بنحو الحرمة أو بنحو الكراهة. هذا يدل على أن للتسمية دور، ذكر اسم الله على الحيوان حين الصيد أو حين الذبح له دور في سببية ذلك في حصول الطهارة في هذا الحيوان. والرواية الثانية ما ورد في الصيد في حال الإحرام أو في الصيد في الحرم، قال ما صاده المحرم فهو ميتة. التنزيل مطلق، إطلاق التنزيل يقتضي أن يكون ما صاده المحرم ميتة مطلقة، سواء بلحاظ حرمة الأكل أو بلحاظ النجاسة. ولأجل ذلك أقول نعم ما صنع السيد السيستاني حيث عدل أما كان يقول به من أن ما ليس بمذكى طاهر واقعا وإن لم يكن ميتة، ما ليس بمذكى فهو طاهر واقعا لعدم كونه ميتة. ما ذبحه الكافر ليس بمذكى ولكنه ليس بميتة عرفا، نقول وإن لم يكن ميتة عرفا مع ذلك محكوم بالنجاسة واقعا. يقع الكلام في أن استصحاب عدم التذكية هل يثبت عنوان الميتة حتى نحكم بنجاسة هذا المشكوك أم لا؟ هذا كلام سنتكلم عنه في ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.